السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجمل اعتقاد السلف رحمهم الله، والذي سطره ابن تيمية شيخ الإسلام في هذا الكتاب النفيس الذي هو أفضل كما ذكر شيخنا العلامة الفقيه ابن تيمين ما صنف في بابه وأخصر. فعليك قبل وفاتك أن تتعلم هذه العقيدة لتلقى الله بها، لا تتهاون بها، نعم، ولا تنصرف عن تعلمها، لأن تعلم العقيدة فرض عين، أي أن الإنسان يتعرض لعذاب الله لو أعرض عن تعلمها، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، كما خرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والفرض ما يعاقب تاركه قصدا، يعني ما يكون عنده ظرف ولا شيء ضروري لكن يعرض هكذا عن فعل الفرض قصدا مع الإمكان للفعل، فهذا آثم متوعد بعذاب الله في الدنيا والآخرة. وما يثاب فاعله امتثالا، يفعله الشخص امتثالا لله، لا رياء سمع أو نفعية، إنما طلب لرب البرية، لا يتعامل مع الواجب والفرض كطلب العلم نفعية لطلب دنيا، يتعامل مع الواجبات لكي ينقذ نفسه من عذاب رب الأرض والسماوات بعد وفاته. إذا أقبر ودفن ولف بالكفن بعد أن غسل وحمله أهله وأصحابه إلى مقبرته، يجد هذه العقيدة حجاب من النار له، عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قيل: قبور أهل البدع، الذين يعني لم يقوموا بالعقيدة مثل هذه، قبورهم حفرة من حفر النيران، وقبور أهل العقيدة الصحيحة السنة التوحيد والسنة، وإن حصل منهم شيء من التقصير لكن قبورهم رياض من رياض الجنة. ورؤي رجل في غاية الهم والغم، قال: ما لك؟ قال: صاحبي توفي اليوم، مات صاحبي توفي وأنا أحبه. فقال له أو ذكر له بعض مفردات العقيدة: هل كان يقول القرآن مخلوق؟ يقول: لا، يقول كلام الله. هل كان يخرج على المسلمين كما يفعل جماعة الإخوان السورية اليوم بالسيف، يرى قتال السلطان؟ قال: لا. طيب، هل يرى أن الأعمال ليس من الإيمان أو كما ذكر من المفردات؟ قال: لا، يعني على عقيدة السلف مثل العقيدة الواسطية التي درسونها، على عقيدة درسها وهو عليها قبل وفاته. قال: إذا لا تخاف عليه، لا تخاف عليه. فهذا يدل على فضل دراسة العقيدة والتزامها قبل الوفاة، ولا يضيع الإنسان درس العقيدة لدنيا يصيبها أو لهو يلعبها أو نزهة يتنزهها، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحقيقة أنا كلما أرى زهد كثير في حلقات العلم وأذكر أن الرسول رأى رجل قد انصرف عن حلقة العلم ولم يجلس زهدا فيها، ليس عنده ضرورة، قال أعرض فأعرض الله عنه. لأشفق لما أرى الشخص يعرض عن حلقات العلم، أشفق عليه والله، لأنه معرض نفسه للخطر قبل وفاته فقد خرجه. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بل الشيخ الإمام جدد محمد الوهاب، قال الذي أخشاه على الموحد أن يقول في نفسه يعني أنا أصوم وصلي وليس معه سلاح وهو الجلوس في حلقات العلم والتفقه، يحمل سلاح العلم، قال خاف عليه جيل شبهة قبل وفاته ثم ينطلق معه فيكون منتهى أمره الردة عن دين الله. العلم حصان لك، يحصنك من الانزلاق في باب الشهوات والشهوات. وذلك إذا مات العلماء في آخر الزمان يأتي الناس ما يوعدون، شهوات وشهوات، يقبض في صحيح البخاري، يقبض العلم. كيف قبضه؟ كيف قبض العلم؟ موت العلماء. وش يظهر؟ الجهل. وش يظهر مع الجهل؟ يظهر الزنا، كثرة الزنا. وش أيضا؟ خلل في العقيدة، يعبدون اللات والعزى، يظهر الشرك. قلت تعبد اللات والعزى مرة أخرى. هذا يدل على أن الإنسان اليوم قبل أن يصير إلى ذلك اليوم يوم يموت العلماء يكون له في نفسه حكم أهل ذاك الزمان. ليش؟ يقعد في بيته، شاف حلقة يقوم ينصرف عنها وعايش مع شهواتهم لذاته، تارك العلم. في الأخير يصير بذلهم، إما يظهر عليه شهوة أو شبهة حتى يحصل نفسه بالعلم، صح ولا؟ إيه؟ فلا يتهاون في حلقات العلم أبدا، ويظن أنها يعني من باب تغيير الجو والنزهة، جلس نزهة راح لا بأس. يجب أن يعرف حجم العلم ولا يستخف به، ويعلم أنه على خطر إذا أهمله، كما قال الإمام جدد محمد الوهاب، والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح، وهو هذا العلم الذي تدرسونه سلاحكم قبل وفاتكم لثباتكم على دينكم. قال الله تعالى في كتابه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه الآية فيها دعوة أكيدة لطلب العلم. ما وجه ذلك؟ أريد من الإخوان يجاوبوني. أكرر الآية: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. في هذه الآية دعوة أكيدة لطلب العلم وترك التهاون فيه والاستخفاف بأهله، وأن هذا محرم شديد عند الله، يبغض الله العبد المعرض عن العلم، لا يحبه ولا يوفقه. نعم،
لأنه لن يعرف ما يثبته إلا بالعلم.
صحيح. الآية هذه فيها دعوة أكيدة لطلب العلم. قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. طب إذا كان عندك شيء، إذا ما كان عندك شيء توعظ به، ذهنك فارغ، لم تقرأ كتاب ولم تجلس في حلقة تفقه في دين رب الأرباب، فمن أين يجيك العلم؟ بالإلهام؟ ما يجيك. في المنام؟ ما يأتيك. قال الشافعي: إن العلم لا يرى في المنام ولا يورث عن أبناء الأعمام ولا يعرف بالإلهام، إنما العلم بالتعلم. ومصداق ذلك ما خرجه ابن حبان بسنده إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم. فلا يمكن العلم أن يأتيك وأنت في بيتك بزعم أنك رجل صالح والله يعني يفتح عليك وبيعلمك. لا، هذا من فعل الصوفية. ايش يقولون؟ يقولون لازم نطلب العلم. أذكر وأنا أدرس في مسجدي بعض الكتب مثل سنة أبي داود، وأنا خارج خلاص يعني خرجت من مسجدي ورايح إلى بيتي، صادفني رجل من جماعة التبليغ. أنا ما كنت أفهم، لما كنت أسمع شيخنا ناصر الدين الباني يقول صوفية عصرية جماعة التبليغ يدقون على أبواب ويدخلون يقول اخرج معنا 3 أيام 4 أشهر في سبيل الله لشخص ما درس العلم، من يجي له العلم؟ فلكل حال ما كنت أفهم معنى كلمة الشيخ حق الفهم، يمكن حتى لقيت هذا الرجب التبليغي من جماعة الأحباب. وانا طالع قبل أدخل سيارتي صادفني حاط عمامة، سلم لي، ما أدريت عنه والله أنه من الجماعة دي أو غيرها، كأي شخص أشوفه مسلم سلم عليه. فجأني بالاستخفاف بما نصنع، قال انتم ايش تسوون انتم؟ حلقة سنابي داود ترمذي وش؟ قلت علم، هذا ندرس علم حديث. قلت طب انتم ايش تسوون؟ عرفت ان التبليغ وقتها. قال حنا، قلت نعم انتم. قال حنا على الله، يعني فهمت انه ما يحتاج كذا نتعب نقعد في حلقة، نمشي خلاص ويجينا العلم بعدين من الله. هذا سماه الألباني صوفية عصرية. ليش؟ في قالب عصري الصوفي هو كان يقول حدثني قلبي عن ربي، هذا جاء بمعنى ثاني الخروج في سبيل الله إلى آخره في قالب آخر، حتى يأتي للجاهل يقول ألقي كلمة علينا وما درس، يقول لها الجاهل اعتذر منكم والله ما درست، يقول لك قم ترى الله يفتح عليك، قم بس. كيف يفتح ما درس؟ العلم هو يأتي في المنام؟ هو يعرف بالإلهام؟ النبي قال العلم بالتعلم، فاقد الشيء لا يعطي، لا حضر حلقات ولا عنده مكتبات ولا عنده شيء، يجي العلم يعني مثل العصافير والجراد يستقر في، يدخل من أذنه ويستقر في مخه، ولا وش هذا؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين من أهل الإسلام المتبعين للنبي عليه الصلاة وتم التسليم. على كل حال لا نطيل، والحر تكفيه الإشارة، فهذه حينئذ تكملة لما يسر الله لنا من قراءته من عقيدة التي أسأل الله أن نلقى الله عليها وإياكم بعد دراستها وفقهها وفهمها، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه عليها سبحانه وتعالى. فأعظم ما ينفعك عند الله إذا سألك قبل الصلاة اعتقادك، والله قبل الصلاة اعتقادك في الله، القدر، يوم الآخر، ملائكته، في كتبه، في قضية الإيمان، في قضية صفات الله، المشيئة، المحبة، الإرادة، كل هذا أهم ما تلقى الله به يوم القيامة عقيدتك. فإذا صلحت استقام لك أمر دينك، وإذا فسدت فسد عليك كل الدين، مهما كنت مصلي، صائم، قائم، متصدق، باني مساجد، إذا لم تكن على اعتقاد الذي أمر رب العباد أن يلقى الناس عليه، أن يلقاه الناس عليه، فإنك لن تفلح. لذلك قال الله تعالى قد أفلح المتصدقون، بدأ بإيش؟ قد أفلح المؤمنون، أول شيء بدأ به العقيدة الإيمان بالله والعقيدة فيه، ثم ذكر الفروع الأخرى، خاشعون في صلاتهم، تاركون للزنا، قبل هذا كله العقيدة. إذا صلحت صلح العمل كله، إذا فسدت فسد العمل كله صغيره وكبيره. نعم، وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى شيء من إثبات محبة الله وبعض الآيات في ذلك، لكن هل شرحنا الآيات أم تكلمنا فقط عن المحبة؟ فقط عن المحبة، صحيح. والآن حينئذ اقرأ لنا مرة أخرى من عند قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، سنقرأ الشواهد ونفسر ما تيسر من هذه الآيات. محبة الله وأحسنوا، اقرأ من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
قال وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود.
سنت هذا فصل في العقيدة الواسطية، الرسالة التي أرسلها شيخ الإسلام لأهل واسط يبين لهم فيها مجمل اعتقاد السلف الذي يجب على المسلم فرض أن يتعلم ويموت عليه ولا يتهاون في تعلمه ويستخف به، العقيدة ما عقد الإنسان عليه قلبه. فإنه ذكر الآيات التي فيها إثبات المحبة لله، وذلك بعد أن ذكر الآيات التي تدل على المشيئة والإرادة. وأنا أسألكم الآن عن ما مضى ذكره، هل المشيئة والمحبة متلازمان؟ يعني فكل ما شاء الله فقد أحبه، كل ما شاء الله يحبه، ولا يشاء شيء وقد يقع ذلك، تقع المشيئة بحكمة منه على شيء أو في أمر أو على أمر لا يحبه؟ الجواب الثاني، فليس كل ما شاء الله أحسن. جواب موفق من الشريف، ليس كل ما شاء الله يحبه. مثلا كفر الكافر والفقر والمعاصي والذل اللي يحصل، المهم أن الله سبحانه وتعالى يشاء الشيء بحكمة منه، كفعل العاصي وكفر الكافر سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لكن لا يعني أنه يحب ذلك الكفر. قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. وهل معنى ذلك أنه أجبر العبد؟ تقدم في أكثر من درس أن كون الله سبحانه وتعالى شاء وعلم كفر الكافر ومعصية العاصي لا يعني أنه أجبره، قهره، بل الله جعل العبد مشيئة وأرسل له رسل وركب في عقل. العبد بادر بالعناد والاستكبار عن العلم، استحق اللي يجيه، استحق اللي يجيه. قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم، إيه نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن لنبدأ في الآيات مناقشة تفسيرا وبيانا باختصار. قال الله تعالى في مطلع ما ذكره شيخ الإسلام وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أين الشاهد مما يريد شيخ الإسلام؟ يحب. فهذا فيه دليل على نسبة المحبة لله لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، نسبة المحبة لله. وإذا قلت ما عقيدة أهل السنة والجماعة في المحبة؟ قل كعقيدتهم في الاستواء مثلا. فسئل الإمام مالك عن الاستواء في سورة طه الرحمن على العرش استوى، فقال مالك الاستواء معلوم يعني لغة، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت عليه، خلاص فلان مستوي على سطح المنزل أي على عليه، واضح هذا. طيب كيفية استواء الله على عرشه معلومة عندنا ولا مجهولة؟ مجهولة. فاستواء الله في اللغة، فالاستواء ذكر الله عن نفسه في اللغة استواء معلوم، بخلاف المفوضة وش يقولون؟ يقولون لغة وشرعا نفوضه إلى الله، نعوذ بالله، هذا طعن في حكمة الله. الله يكلمنا بمعاني لا نعرفها، بل نقول خاطبنا باللغة، أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فنعرف نحن العرب الاستواء، ورثنا عن أجدادنا العرب أنه الاستعلاء. فإذا استوينت أنت معك على الفلك، لكن استواء الله كما قال مالك هو نفسه وكيفية ذلك على عرشه ليس كمثل شيء، لا نمثله بخلقه، لا نقول كاستواء الملك على كرسي العرش، نقول كيفية استواءه مجهول. والإيمان بأنه يستوي واجب ولا مستحب؟ واجب. والسؤال عن كيفية استواء الله بدعة. ليش بدعة؟ ليش مالك بدع هذا؟ لاحظ مالك وهو الذي ورث عمل أهل المدينة أن الصحابة لما النبي يذكر لهم أي شيء فيه صفة مثل الرحمن عرش استوى، ما يجي الصحابي يسأل الرسول يا رسول الله كيف استوي الله؟ فرى الإمام مالك أن السؤال عن الكيفية بدعة، لأن طرح السؤال على العالم، أنت لما تجي للشيخ بعد ما خلص درسه تقول يا شيخ عندي أخوات وجده وكيف نقسم الإرث إلى آخرين، أطرح السؤال على العلماء عبادة ولا عادة؟ عبادة. ترى بعض الناس يجهل هذا، ترك تعبد الله بأحسن عبادة أن تطرح السؤال على العالم سواء أجابك ولا ما أجابك. قد العالم ما يكون مستحضر المسألة ذاك الوقت يقول أنظر فيها وأكلمك، قد يكون مستحضر فيجيبك. إذا النبي نفسه سئل عن الروح ما أجاب، ما كان عنده جواب حتى أنزل الله عليه. فالطرح نفسه يكتب لك الملك أنك طلبت العلم، يكتب لك عبادة عظيمة لأن تطرح السؤال العالم تعبدا لله. بعض الناس ما يستحضر هذا المعنى، فنحب منك إذا طرحت السؤال على فقيه أن تستحضر أنك في أفضل عبادة طرح، لكن خالص وجه لا، طبعا لا يقصد التعنث مع الفقهاء وتعزيزهم أو أن يروه صاحب علم، لا، يطرح ليتعلم العلم. فمالك لاحظ أن هذه العبادة وهي طرح السؤال بكيف يستوي كيفية الصفة بدعة لم يجري عليها عمل السلف في الأسئلة. فهنا قال السؤال عن كيفية استواء الله بدعة. ثم أنه زجر هذا الذي سأل لأنه ابتدع، وكان مالك شريف في السنة، قوي في السنة الله يرحمه، وكانت شخصية الإمام مالك قوية ذو هيبة الله يرحمه ويغفر له، فقال ما أراك إلا رجل مبتدع، أخرج أخرجوه، خرجوه من المسجد أو طرده لأنه ابتدع ولبس على الحاضرين لما يقول كيف استوى الله. خاف مالك بهذا الطرح من تلبيس على الناس، فأمر به فزجره بأن يخرج، قال لا أراك إلا مبتدع، أخرج، ما سألت أسئلة يسألونها السلف. كذا الآن قل في المحبة، كما ذكرتم لما سألتكم أين الشاهد من قولي وأحسنوا إن الله يحب، قلتم يحب فأحسنتم الجواب، هذا هو الشاهد اللي يريد ابن تيمية، إن الله يحب. في هذه الآية في سورة البقرة إن الله يحب إثبات المحبة لله، وكذا الآيات التي بعدها، يحب المتقين، يحب المطهرين، يحببكم الله يحبهم ويحبونه، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، الغفور الودود، إثبات الود أو إثبات المودة والمحبة لله، كل هذه الآيات تثبت ذلك. أول شيء تصنعه إذا يسر الله لك العلم وصرت من أهله ويسر الله لك شرح الكتب، راعي دائما يا أخي الفاضل، راعي مقصود المصنف. أول شيء اشرح الشاهد من تبويباته ومقاصده، ثم استطرد الإحسان، القسط، استقامة، أول شيء تفعله، وهذه من محاسن الشرح، إن الذي يفعل هذا شرحه يكون مبارك، لأنه راعى مقصود الشارح ونيته. الشارح ميت، توفي، وذكر لك مختصرات مثل هذه العقيدة مختصر، فيأتي الشارحون يراعون مقصوده. ليش أورد هذه الآيات؟ اشرح مقصوده، بعدين اشرح ما قبل وما بعد من الفوائد في الحديث والآيات. فذكرنا الآن كل الشواهد، يحببكم، يحب المطهرين، هذه كل الشواهد من الآيات اللي قرأها في هذا الفصل. فحينئذ نقول في عقيدة أهل السنة والجماعة في المحبة ما يلي، انتبه: المحبة على وزن ما قال مالك استواء معلوم، المحبة لغة معلومة، لغة معلومة. قال ابن حجر في تعريف الحب أو المحبة: هي ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة. هذا طبيعي، انت احيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، تدخل وليمة احيانا وتحب تروح تجلس لشخص بعينه جبه، ليش؟ هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، شفت فيه صفات موافقة: هدوء، سكينة، ضبط الكلام، صدق، معونة، احترام إلى آخره. فشفت فيه صفات موافقة، مال قلبك إليه، فصرت تحب تأنس وتجلس معه. وأحيانا والأغلب هذا أن يوافق طبع فيك، طبعك ما تحب كثرة الكلام والثرثرة، رجل ساكن هادئ خاشع، تجلس إلى من هو مثلك. ويدل على ذلك، يعني على تفسير حديث الأرواح جنود مجندة، أن الإنسان بطبعه يحب أن يجلس إلى من يسامت طبعه، هذا معنى الأرواح جنود مجندة. وذلك ما ثبت أن امرأة كانت تنزل، كانت معروفة تضحك الناس، يعني خفيفة الظل، فكانت في عهد النبي تأوي إلى امرأة مثلها، يعني خفيف الظل، فقال النبي: الأرواح جنود مجندة. فهذا معنى الحديث، أن الشخص ذو الطبع الصارم القوي الكذا يجلس إلى مثله، والآخر ذو الطبع الساكن يجلس إلى مثله، وإذا جلس إلى غيره يضيق لأنه مو على طبعه. هذه الأرواح جنود مجندة، واضح؟ طيب، فحينئذ الحب هو ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة، وإنما أحببنا الله محبة تعبد وخضوع لا تشبه محبتنا لبعضنا أو لأزواجنا، محبة خضوع لاعتقادنا أن لله كمال الصفات المتعلقة به، العلم يقول للشيء كن فيكون، الحكمة إلى آخره. فأحببناه لكمال صفاته حب خضوع وتعبد وذل. فإذا صرفنا هذا الحب لغيره بنفس المعنى أشركنا، كما تسمع المتصوفة يذكرون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكرون في موالدهم أنه يعلم الغيب. طيب أحببتوه لأنه يعلم الغيب، فما حكم حبهم للنبي؟ هذا شركي، لأنه حب خضوع وذل، لأنهم وصفوه أنه وصفوه بعض صفات الإلهية. وإن من جودك الدنيا، يقولون في موالدهم، وإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. فأعطوا النبي بعض صفات الإلهية فأحبوه لأجل هذه الصفات التي لا تليق إلا برب الأرض والسماوات، فصار حبهم للنبي حب ذل وخضوع وتعبد، صار شرك أكبر هذا الحب، واضح؟ طيب، إذن هذا معنى الحب في الأصل في اللغة، ومعنى المحب لله في الشرع. طيب، كيف يحب الله عباده مجهول، كيفية حب الله. والسؤال عن كيفية هذه الصفة محبة الله لخلقه كما قلنا في الاستواء مجهولة، والإيمان بأن الله يحب واجب، والسؤال عن كيفية ذلك لأنها مجهولة صفته بدعة. فإن الله غيب الغيوب سبحانه، كما نحن نجهل ذاته فنجهل كنه صفاته، فلا تكون ذات إلا بصفات. فإذا قلنا كل الطرق إلى الذات موصدة، كل الأبواب التي تنبئنا بكيفية الذات موصدة مقفلة، فانقطع العلم عنا بصفة بذات الله، من جهة رجل يحدثنا صادق، من جهة أن نرى مثل الله، من جهة أن نرى جنسه، فالتشبيه مستحيل لأن الله ليس كمثله شيء. ولم يذكر لنا أحد ولو أصدق الصادقين بعد رب العالمين ورسول رب العالمين كيف صفة الله، حتى روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، نورا أن أرى. هذا النور الذي لما عرج بالنبي إلى السماء، هذا النور هي الحجب دون الله، فلم يرى ذات الله، بل هي الذي وصفها هي الخبر الذي جاء في مسند الإمام أحمد وكذا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي إلا ولا ينبغي أن ينام، حجابه النور، وفي رواية النار، لو أزيلت يعني الحجب التي تمنع من رؤيته لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه خلق بصره من خلقه، لا إله إلا الله، كل ما امتد يحرق، لكن الله جعل حجب سبحانه. فهذه الحجب التي رآها النبي فلم يرى الله، فإذا النبي لم يرى ذات الله فكيف نتكهن بكيفية صفته؟ نثبت ما أثبته نفسه في القرآن وأثبته له نبيه، فهو أعلم بنفسه وأصدق من تكلم، ولم تجد أصدق من الله قيلا، ولا نكذب الله فنقول ليس يحب وليس يستوي وليس ينزل وليس يغضب وليس، لا نكذبه فيما وصف به نفسه فنكون الكافرين كالجهمية الذين عطلوا الصفات فقالوا لم يستوي ولا يحب ولا يكره ولا يغضب ولا ينزل ولا يجيء ولا يأتي، فهؤلاء كفار كذبوا العلي القهار كما وصفهم أو حكم عليهم إمام أهل السنة الإمام أحمد، قال الجهمية إيش؟ كفار عطلوا صفات الله العلي القهار سبحانه وتعالى. فنقول حينئذ أنه لما كان ليس ثم ذات إلا بصفات، والذات لم يرها النبي ولم نعرف كيفيتها، فلا تكون ذات إلا بصفات، كذلك الصفات، فنثبت ما أثبته لنفسه أنه يحب، ونعرف معنى ذلك لغة، لكن نفوض كيفية حبه لعباده أو حب ما يفعلون من الخير إليه إلى علمه. وحينئذ نشرع بعد هذا البيان والحمد لله في ذكر مثل هذه الآيات. قال وأحسنوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده بالإحسان، بالإتيان بالعمل على أحسن أحواله، والإحسان ترى أعلى مقامات الإيمان، وترى صار الإحسان في الخلف كسنة مهجورة إلا قليل، فالسلف كان فيهم هذا المقام، نعم كان فيهم وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل. الإحسان لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فيما نقله عنه أو فيما ذكره في كتابه شرح الخمسين حديث اللي زاد على 40 نووية 10 أحاديث، فقال الإحسان درجتان. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أعلى المقامات، وأنت في الصلاة تستحضر المشاهدة، تخشع وتقبل على الله كأنك تراه حين تعبده، هذا مقام تراه عظيم ما يقدر عليه إلا قليل من أهل الإسلام الآدميين، قليل. فحينما يكون في القلب تشويش وكدر لا يستطيع أن يستحضر هذه المشاهدة لضعف في إيمانه أو شيء، قال ابن رجب حينئذ ينتقل للمرء لإيش؟ للدرجة الثانية، على الأقل يعبد الله كأن الله يراه، يستحضر كأن الله يراه، أما لا ذا ولا ذا فهذا تضيع لكمال وثواب في الإيمان عظيم في باب اليقين. فاستحضر دائما اليوم صلاة العشاء تصلي كأنك ترى الله، ضعفت عن أقل كأنه هو يراك، فراقب حركات قلبك في الصلاة وأقبل على ربك حتى تكون قرة عين لك. قال ابن القيم تكون الصلاة قرة عين العبد، يصير يحبها ما يتكاسل عنها، أول ما يؤذن يقوم فرح لها. قال إذا أقبل على الله فيها بقلبه وقالبه، إذا أقبل فيها على الله بقلبه وقالبه فإنها ستصبح قرة عين له هذه الصلاة. إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر بالإحسان، لأن الله يحب المحسنين، يحب الإحسان ويحب أهله، فهذا حينئذ سيكون حافز لامتثال الإحسان. إذا استحضر الإحسان حتى الله يحبك، إذا من أسباب محبة الله لك ما هي؟ أن تكون محسنا، كن في أمورك كلها محسنا لله سبحانه وتعالى. وكذلك أحسن إلى خلقه، أحسن في إيمانك بأن تعبده كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإن يرى، وأحسن إلى خلقه فإن الله يحب المحسنين، أحسن لهم بالصدقة، أحسن لهم بحسن الخلق واحتمال الأذى، أحسن لهم بحسن الخطاب، وقول للناس حسنا. فالإحسان مطلوب في ذلك كله، إن الله يحب المحسنين. قال وأقسط، الأمر بالإقساط هو العدل في المعاملات والإحكام، وهذا قليل، كثير من الناس الحقيقة عند التعامل إن تطع أكثر من الأرض يذلك، لا تجده يوفق للعدل لاتباع الهوى وترك قيامه بالشريعة. فالله يأمر بالقسط مع القريب والبعيد، بعض الناس يقسط مع القريب، لكن إذا جاء البعيد لا يقسط معه، لا، مع القريب والبعيد. لما؟ إن الله يحب المقسطين، تعليل الأمر بالإقساط ليحفز الناس على العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فيحب المقسطين عن العادلين، ومحبته للمقسطين يلزم أنه يجازيهم، لا أن معنى المحبة إرادة جزائهم، أن الله يحب، فلا يجزم نفسر المحبة بأنها إرادة إيصال الخير المحبوب من الله، هذا تحريف وهو فعل الأشاعرة، أو أن نفسر المحبة أو نعطل صفة المحبة كالجهمية والمعتزلة، نقول الله ما يحب، لأن لو كنا يحب يصبح مثل المخلوق، كلا، لأن الله ذكر أن المخلوق يحب وذكر أنه هو يحب، لكن ليست محبته كمحبة المخلوق لقوله ليس كمثل شيء والسميع البصير. فقال عن خلقه من المؤمنين يحبون، فأثبت لهم الحب أنهم يحبون. قال يحبهم، فأثبت المحبة له ولخلقه، بخلاف المعتزلة الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يحب ولا ينبغي أن يقال أنه يحب عياذا بالله. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما استقام لكم المشركون فيه على العهد فلم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء. نعم، فلا تقاتلوهم، إن الله يحب التوابين. سبحان الله العظيم، والله هذه الآية التي فيها إثبات المحبة أولا لله وأنها صفة من صفاته فيها الترغيب في كثرة التوبة للإنسان، مظنة كثرة الخطأ، مظنة أنه يخطئ، يعني ما ينبغي الإنسان يقول أنا إيمان مثل إيمان جبريل وميكائيل. قال ذكر البخاري تعليقا عن ابن أبي مليكة أنه قال لقيت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما أحد منهم يقول إن عندي إيمان مثل إيمان جبريل وميكائيل، لا إله إلا الله. فإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن معصوم من الخطأ، لكن لم يكن يصر عليه، هذا الفرق بين الصالح والفاسق، الفاسق يفعل الخطأ ويصر عليه، لكن الصالح يفعل الخطأ ويتوب منه. فإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد قال عنه النبي أو قد علمه النبي دعاء يدل على ما ذكرنا أن أحدا أن ليس أحد معصوم من الخطأ، لكن المؤمن الصالح لا يسر، لم يسروا على ما فعلوهم يعلمون. فروى البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، فقال قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان أبو بكر يقول النبي له إن قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فلو كان هذا لا يجوز لأبي بكر ينطق به لما علمه لأبي بكر، فكيف أنا وأنت؟ إذا المسلم معرض للخطأ. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لخلقت أقوام يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. هذا ليس فيه ترغيب للناس في المعصية والذنب، يقول الله قال لو أنكم تذنبون ببدلتكم حتى لا يبدلنا الله أذنب خلني، لا مو كذا معنى الحديث. قال العلماء وجعلوا هذا المتشابه، معنى الحديث أن الله يظهر صفة المغفرة له، فحينئذ لا بد من الذنب، فكيف تظهر صفة المغفرة والتوبة؟ الله يحب التوابين ويحب المطهرين، صلى الله والله تواب يقبل التوبة عن عباده. نعم، فحينئذ على المسلم أن يكتسب محبة الله له بالتوبة، ولا يألف منها، ولا ينبغي أن نألف من التائب. إنسان تائب كان وكان فرأينا في مجلس وقال لنا قائل: ترى الحمد لله فلان الذي تذكر منه كذا الآن هو تائب وكذا، ما ينبغي أن تستنكف من صحبته ومن السلام عليه بزعم أنه تائب وتنقص من قدره؟ كيف تنقص من قدر الرجل نرجو أن الله يحبه فيحب الله التوابين، فكيف تنزل من قدره إلا أن يكون ممن ينشر البدعة والضلال؟ فهنا تحذر، لأن عمر بن الخطاب عند توبة صديق أمر بإمهاله سنة، البدعة صعب تخرج من النفس، اصبر لين تشوف مقالاته مثل أول، تشوف يأوي إلى مين من أصحاب، يأوي إلى أصحابه البدعة اللي كان معهم أول، أو يغير أصحابه إلى أهل السنن، كان أول يجلس مع الخوارج ويجلس مع السورية ويجلس الآن صار يجلس مع سلفيين، ما عاد صار يرجع مع الطقم الذي كان يجلس معه من الناس أو من الشباب، عدة أشياء تثبت منها. فإذا تبين لك بعد نحو سنة تباته فحي هلا بمجالسته. قال: من هو؟ حسن البصري. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، أهل البدع، الصوفية ونحوهم، ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم حتى لا يلبسوا عليكم دينكم، يعني من الخوارج. فحينئذ قال: إن الله يحب التوابين، إثبات المحبة له فيحب الرجوع عن الذنب. والنبي نفسه علمنا التوبة، اللهم صل عليه، هو نفسه كما روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نحصي للنبي في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذه سنة منتشرة ولا مهجورة؟ تقريبا مهجورة. هاي من ليلتك، هذه من ليلتك، هذه احفظها، احفظ 100 مرة في المجلس تقول: ربي
اغفر لي وتب علي،
اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. فإذا النبي كان يكرر التوبة، كيف أنا وأنت؟ فاحفظها، فمئة مرة في المجلس عدها، نعم تكون على خير وفضل وإحسان مع نفسك. يا عبد الله، ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ الاستغفار كما قال ابن تيمية طلب المغفرة، تقول استغفر الله، السين متاهنة للطلب، يا رب اغفر لي هذا الذنب، يعني استر، وسمي المغفر مغفر لأنه يقي ضربات السيف. العمامة تسمى مغفر؟ لا، لأنه ما تقي ضربات السيف، لكن المغفر الحديد يقي فيستر. لا 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 لا، المغفرة ستر من 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 عاقبة الذنب للإنسان. فتقول: يا رب اغفر لي، هذا دعاء، فقد الله يغفر للإنسان وقد لا يجيب في دعائي ولا يغفر له بسبب أنه يأكل حرام، بسبب أنه غير مستيقن بطلب المغفرة. لكن التوبة لابد به تحقق شروطها أن تقع: إخلاص، صدق في التوبة، ترك إصرار، ندم إلى آخره، فحينئذ يقبل الله التوبة. إذن الاستغفار حتى يصلح أو يعمل عمله، فلا يكون كما يسمى استغفار الغافلين، تمر امرأة ذات جمال يلهيه عن ما هو فيه من دين فيرمقها ببصره مرة بعد مرة ويقول: استغفر الله استغفر الله، هذا يصلح؟ ما يصلح. كيف أنت مصر على ذنب ثم تستغفر؟ فقر حينئذ الاستغفار ليش؟ توبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ولا تقول لكن قوم نوح واجههم نوح بقت في الاستغفار، فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لأنه يقصد نوح استغفروا أي مع التوبة، لأن ما يمكن نوح يقول استغفر من الشرك، هل الله يغفر الإنسان الشرك وما تعب منه؟ فلا بد ان يكون مقصود نوح مع ايش؟ مع التوبه. اذا اياك واستغفار الغافلين كما مضى قبل قليل، خلك مع استغفار الصادقين اللي تقرنه مع التوبه والانابه لرب العالمين والصدق والاقلاع وترك الاصرار. واحد يقعد صباح مساء في ذنب هو يعرف انه مرتكبه ويجلس طوال الوقت استغفر الله استغفر الله، خلص يرجع للذنب يمارسه استغفر الله استغفر الله. كيف هذا؟ ينبغي ان يقلع ويستغفر استغفار الصادقين ويندم على الذنب ويقلع عنده ويترك الاصرار، وان كانت مظلمه لخلق يرد المظلمه. اخذ مال شخص بغش تجاري، يتصل عليه يقول ترى في خطأ حصل وهذا مالك، ما يستنكف. إذا كان أدى المفسدة يوصل له ماله إلى محل التجار من غير ما يدري، المهم يوصل حقه، لا يترك المظلمة عنده قبل أن لا يكون يوم القيامة لا درهم ولا دينار الحسنات والسيئات. نسأل الله العافية. يقول يأتي أناس يوم القيامة حسنات، نعم، ويأتي أحدهم وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، نعوذ بالله نعوذ بالله. إذن على المسلم أن يتوب توبة نصوح، لأن الله يحب التوابين. واذكر لي حينئذ يا أخي في نفسك شروط التوبة في نفسك، فإن انتقصت أنا منها شيء فذكرني. الشرط الأول من شروط التوبة الإخلاص. يحدثني رئيس شركة أعطاه الله الحمد لله وهبه الصلاح والتقى، فقال يا أخي أنا عندي عمال كنت أول مقصرين، تبت صاروا من التائبين. لا إله إلا الله، يعني هي بدلات رواتب؟ لا، التوبة لله. يقول لهم كنت مقصرين، صرت وظهر علي ما يدل أني من الصالحين، صاروا من الصالحين. طيب وغد في الإجازة إلى آخره. فيجب أن تكون التوبة لله، ما يقول الآن راعي الشركة يشوفنا كذا بعدين، إيه ينزلنا رواتب ويسيء معاملتنا، خلنا إيش نظهر له الصلاح. أول شيء الصدق مع الله، الإخلاص فيها. والدليل ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني بالتوبة غيرها من الصلاة وغيرها وطلب العلم، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الصدق في التوبة والإخلاص فيها، ألا لله دين الخالص. وتوبوا إلى الله، موب لأنفسكم ولنفع أنفسكم بالدنيا ومداهنة الناس ومراعاتهم بذلك، لا لله. الشرط الثاني لتصح التوبة الندم. من علامات الندم تغيظ النفس عند ذكر الذنب. أما يجي واحد يقول لأصحابه والله أنا كنت في البلد الفلاني وتعرفت على فلانة وذهبنا للفندق وكانت مفاتنها كذا، ويصف المحرم والمنكر، هذا والله ما تاب. وإن قال أنا تركت الفواحش وتركت، علامات النادم أنه يتغير ويستر على نفسه، ما يذكر ذنبه المجاهر به كالمفاخر، أعوذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح خرج بعض السنن، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والمجاهرة أن يصبح الرجل قد ستره الله، الآن كله في المجلس دول اللي جالسته ما يعرفون عن ذنبك هذا، الله هو أقرب أن يستر عليك. قال عبدي سترت عليك في الدنيا أنا أستر عليك من القيامة، كما في حديث المناجات حديث النجوى. ثم يأتي كالمفاخر، مفاخر بالذنب، يبرز يعني أنه شخص مرغوب عند النساء وأنه بطل. بإيش؟ بالفواحش، أعوذ بالله، بقاذورات. يقول والله أعجبتها وفعلت وذهبت. مسكين مسكين، ما جيت حتى تبرز بطولاتك إلا بالمنكرات بالفواحش. نعوذ بالله، خزي عار وشنار عليك هذا والله. فهذا بعيد أن يكون نادم، بعيد. إذن الندم شرط، كما خرج بعض السنن الندم توبة، هذا الشرط الثاني. ودلائله أن كل ما ذكر ذنبه يتغير، مو يتشهى كذا ويقول يا ليت الماضي يرجع، أعوذ بالله، مو صحيح هذا. تغيب على نفسه، كيف سويت كذا أنا؟ صحيح فهمت؟ كما الصحابي الندم قال يا رسول الله ما راح معهم تبوك، وش قال؟ من ندمه قال يا رسول الله من توبتي انخلع من ثوبي أو انخلع من مالي. شوف كيف الندم يبغى ينخلع من ماله فرحان بالتوبة. إيه. طيب الندم الثالث الإقلاع، الرابع ترك الإصرار. واحد ما أقلع عن ذنبه ويقول أنا تبت، التوبة في اللغة الرجوع، رجع عن الذنب، لا هو مستمر عليه، كيف يسمى تائب؟ راجع. فلا بد يقلع، لا بد يترك الإصرار، لقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خامس أن تكون توبته قبل الغرغرة اللي هي بلوغ الروح الحلقوم، لحديث الترمذي عن أبي بن عمر تقبل أو أبي داود تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أن تكون توبته قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل التوبة. أن تكون توبته قبل ظهور الدجال، فإذا تسامع الدجال ظهر يا الله ذا توب ما توب، أو ما يقبل الله منك توبة إذا تبت. أن يكون قبل خروج الدابة اللي تكلم الناس، فإذا فجأتك الدابة وخرجت تكلم الناس لم تقبل توبتك. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها، وظهور الدجال، وظهور الدابة. الدجال رجل أعور، أحد عينيه طافية مثل العنبة، والأخرى ممسوح عليه مثل الظفرة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها الأمي والقارئ، جفال الرأس كثير الشعر، أفحج الرجلين بعيد ما بين رجليه. نعم، يأمر الناس بعبادته وإلهيته، وقال إنكم أن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا يجي قبل الموت يقول يا ربكم، واضح أنه كذب دجال، لأن الله ما نراه في عرصات القيامة بعد الموت. وكذا ظهور الدابة. والمسلم حتى يثبت على توبته يغير أصحابه ويغير بيئته، اللي كان أول يسمر معهم ويتصاحب معهم يذكروه بالمنكرات اللي فعلها، يبعد ويتصاحب مع أهل تقى ورع، يحضرون دروس العلم، يتبعون منهج السلف الصالح في صفات الله، في التوحيد، في معاملة ولي الأمر، لا يرون خروج عادة الأمر ولا يرون استفزاز الناس عن الأمر، ذكر المنكرات. أو المهم رجل صالح يقوم بحقوق الله، حقوق الخلق، كما قيل للتائب إن أرضك أرض سوء فاخرج الأرض كذا، فيها في ناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ويعمل صالح بعد حتى يثبت. ويحب المتطهرين. ثم قال إن الله يحب التوابين، هذا كما قال ابن القيم العبد تواب والله تواب. قال الله يحب التواب. من هم التوابين؟ كثيرون التوبة. نعم. طيب الله كيف أو ما وجه قوله تواب؟ قال ابن القيم رحمه الله توبة الله نوعان: توفيق للتوبة وقبول للتوبة. هنا معناه تواب، يقبل التوبة عن عباده ويوفقهم لها فهو تواب، ويحب المتطهرين. جمع متطهر، والطهارة هي النزاهة والنظافة من الأقدار. والمتطهرين الذين يتطهرون للصلاة. حب التوابين ويحب المتطهرين، كيف عرفنا؟ يستنجون بالماء، فهذا محبوب الأمر إلى الله أكثر من الاستنجاء بالحجارة، فأحب إلى الله الاستنجاء بالماء من الحجارة. كيف عرفنا هذا؟ ما رواه الإمام أحمد في مسنده. جاء النبي لأهل قباء فقال لهم: إن الله أحسن عليكم الثناء، فاخبروني إيش فعلتم؟ قالوا: رأينا يهود يغسلون أدبارهم بالماء بعد الغائط، فصرنا نتقرب الله ونغسل. رجاء أن يكون هذا موروث في الكتاب، لأن النبي في أول الأمر كان هو الصحابة يقتدون باليهود في الشيء الذي لم ينهى عنه باعتبار أنهم عندهم كتب إلا فيما حرم الله. ثم نزل عليهم إيش؟ النهي عن التشبه بهم. فمثلا رآهم يصومون عاشوراء أول ما جاء المدينة، فقال: ما هذا؟ قال: يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فنحن نصوم شكرا لله. قال: نحن حق بموسى منكم، فصامه مر بصيامه. وافق اليهود هنا ما كانوا ينهى عنه. ثم أنزل عليه النهي عن مشابهتهم: لا تشبهوا المشركين، لا تشبهوا اليهود، أنزل عليه. فذكر النبي هذا الفرد، ذكر النبي هذا الفرد من الصحابة، قال: يا رسول الله، أليس يعني أنزل علينا النهي عن التشبه؟ ترى نحن نصوم عاشوراء وهم يصومون عاشوراء. فقال النبي، وكان النبي أول ما يظهر الحق ويذكره يرجع إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حينئذ لئن عشت إلى قابل إذن حتى أخالفهم لأصومن التاسع والعاشر أخالفهم. واضح. ففي تلك الفترة لعلها صادف أنهم رأوا يهود يغسلون أدبارهم من الاستنجاء، وكان العرب معروف بالحجارة، يعني طهرون يمكن بالحجارة. المقصود قال: فصرنا نغسل أدبارنا، فأنزل الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه رواية الإمام أحمد. في رواية جاءت عند البزار يفعلها كثير من الناس وذكرت في بعض كتب الفقه، وهي: إن كنا نتبع الحجارة بالماء. يعني يبدأ الشخص الذي يفعل هذا اليوم أخذ بعض كتب الفقهاء، يبدأ بالمناديل أول شيء والحجارة، ثم يتبعها الماء. هذا قول عن بعض الفقهاء لكنه مرجوح. ليش؟ لأن هذه الرواية عند البزار منكرة، والصواب رواية أحمد الاكتفاء بالحجارة، الاكتفاء بالماء. يعني تكتفي بالحجارة أو الماء، الجمع بينهما على وجه الاستحباب هذا يحتاج إلى دليل. أذن؟ طيب أذن. طيب. نعم، قد إنسان يكون عنده من المحبة لله والتقرب إليه بهذا العمل القلبي ما يدفع أو ما يكون سبب في تكفير ذنوبه وعدم وقوع اللعنة عليه. يسأل عن الحديث رجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول فلعنه من لعنه، فقال: لا تلعن فإنه يحب الله. فدل أن الإنسان بثواب المحبة لله قد يدفع عن نفسه استحقاق اللعن، استحقاق العذاب. إذن حين هذا يقودنا إلى فعل الأسباب التي تجعلنا نحب الله، والأسباب التي تجعل الله يحبنا. وهذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله، ذكروني إذا نسيت الأسبوع القادم. ننتقل لسنة الدارمي.